باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. السبت اللي فات كنا بنتكلم عن إصعاد إيليا النبي بمركبة نارية. وصلنا لغاية الآية 18 من الأصحاح الثاني من سفر ملوك الثاني. إن شاء الله نتكلم النهاردة عن بداية الآيات اللي ربنا صنعها على إيدين إليشع بعد عبوره نهر الأردن. قبل ما نبتدي أحب بس ملاحظة جميلة النهاردة لاحظتها في كتابات أب اسمه الأب ماكسيموس أسقف تورين. أسقف تورين تنيح في القرن الخامس. بوقف بيتكلم في دهشة. تخيل انت مثلا اي انسان عنده ممتلكات 100 فدان، ممكن ابنه يقول له ورثني 200 فدان؟ تتم الذاكر ده كل اللي عندي 100 فدان، ازاي يورثه 200 فدان؟ فهذا الاب الاسقف بيسأل ازاي إليشع يعني يكسر ويقول لإيليا أنا ليا طلب، عايز نصيب 2 من روحك كابن بكر. يعني على رأيه بيقوله هو طلع السماء، كل اللي عنده نصيب واحد، ما عندوش روحين، طبعا روح الله القدوس الساكن فيه. فإزاي يورث تلميذه أو اللي بيعتبر ابنه البكر ضعف اللي عنده؟ الورثة دايما ما تزيدش عن الممتلكات بتاعت الشخص. فبيقول تعليق جميل، بيقول ان روح الله القدوس ملهوش حدود، وعطاياه واعماله ما بتتحدش. فممكن تعمل في احد القديسين بقوة ونعجب بها، لكن تلميذ من تلاميذه يحتاج الى ما هو اعظم لظروف المحيطة به، فروح الله يعطي أكتر، يدي الضعف. ودي تدينا نوع من الجرأة، تدينا نوع من الجرأة أن كل ما نعوز الباب مفتوح. فإذا كان إليشع قال أو طلب من أبيه إيليا عايز من روح الله القدوس الساكن فيك أو العامل فيك، معنى أدق العامل فيك، زي ما بيشتغل معاك يشتغل الدبل الضعف معايا. ومع هذا ايضا ربنا ما حرمهوش واعطي ليه سؤل طلبته. الملاحظة التانية ايضا اللي قالها نفس الاب بيقول حاجة لطيفة كده، بيقول إليشع كان مع إيليا ويرى ان المركبة النارية زي كثير من الاباء انها من طغمة من الطغمات السمائية، ممكن يكونوا من القوات، من السلاطين، من الى اخره، اي نوع من 7 طغمات غير الشاروبيم والسيرافيم الحامل العرش. من احدى الطغمات كانت المركبة النارية. بيقول المركبة النارية اللي حملت إيليا وطلعت بيه للسماء هي بعينها المركبة النارية اللي حوطت حوالين إليشع في الجبل لما ملك أرام حب يقتله. فهي خدمت الأولاني طلعته فوق، وخدمت التاني حمته من العدو المهلك. فروح الله يعمل في كل واحد فينا ليس حسب قدرة الروح، لأن قدرة الروح لا نهائية، لكن حسب طلبتي واشتيائي وظروفي اللي أنا بعيش فيها. فإيليا كان يناسبه جدا أن يطلع، فروح الله يبعث المركبة النارية تطلعه فوق. إليشع محاط بأرام وأرام عايز يقتله، فيبعث نفس المركبة النارية علشان تحميه. دي تفتح لنا الباب ان باستمرار نطلب وما فيش حدود للطلبة. على قد ما تطلب انت بتاخد، على قد ما بتطلب، على قد ما بيبقى لك جرأة لدى الله، على قد ما ربنا يديك. عشان كده حتى في الصلاة الربانية بعد ما بنخلص القسمة بنقول لكي بدالة نكسر ونقول جيبن يوت أو أبانا الذي في السماوات. خلي عندك دالة وخلي عندك جسارة لدى الله، مش الجسارة الوحشة، جسارة الابن اللي ليه في أعماقه دالة وواثق أن الأب هيعطيه كل اللي يطلبه. اتكلمنا المرة الفاتت عن عبور أليشع، رجوعه عن طريق نهر الأردن، واستخدم ثوب إيليا أو رداء إيليا وقال أين هو إله إيليا، وانشق نهر الأردن قدامه. برضو العلامة أوريجانوس يقول أن لأن إيليا عبر نهر الأردن مرة واحدة فصنع معجزات كثيرة، ولأن أليشع عبروا مرتين، مرة مع إيليا ومرة برداء إيليا، لذلك عدد المعجزات بتاعت أليشع أيضا كانت الضعف مرتين. نرى نتكلم عن معجزتين مهمين عملهم أليشع. بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. وقال رجال المدينة لأليشع، هو ده موقع المدينة حسن كما يرى سيدي، وأما المياه فردية والأرض مجدبة. فقال ائتوني بصحن جديد وضعوا فيه ملحا، فأتوه به فخرج إلى نبع الماء وطرح فيه الملح وقال هكذا قال الرب قد أبرأت هذه المياه لا يكن فيها أيضا موت ولا جدب، فبرئت المياه إلى هذا اليوم حسب قول أليشع الذي نطق به. إذا اعتبرنا دي أول معجزة بعد ما عد نهر الأردن من وتشق بخلال أو عن طريق رداء إيليا، فالحقيقة دي أول معجزة تمس بداية حياتنا. المعجزة ما كانتش مجرد شوية مية ولا مجرد أن الأرض مجدبة، لكن المعجزة تحمل ما هو أعظم من كده بكتير. قال رجال المدينة لأليشع، هو ذا موقع المدينة حسن كما يرى سيد. فيالي رجال المدينة دول مين؟ نقدر نقول يعني يا إما مجموعة من السمائيين أو الناس رجال العهد القديم المشتاقين لخلاص العالم. بيقولوا ربنا كل حاجة حلوة، المدينة الموقع حسن كما يرى سيدي، أنا في داخلي مدينة وهذه المدينة في موقع حسن لأنها من صنع يدي الله، والله صالح وكل ما صنعه حسن، ولما صنع الإنسان قال ورأى كل شيء حسن جدا. ده مش بس حسن، ده بقي حسن جدا، جيد جدا. يعني إمكانياتي إن أنا مدينة جميلة لأني خلقت على صورة الله ومثاله. أمال إيه المشكلة؟ المشكلة بدل ما أغرف وأتروي بالمياه الروح القدس أخذت من المياه المهلكة. يقول إيه؟ وأما المياه فردية، طبعا المياه الردية اللي مليانة ملح بوظت الأرض والأرض مجدبة. الينبوع اللي بتاخد منه هو اللي بيشتغل فيك. في ناس الينبوع بتاعهم العالم، الإنسان اللي ينبوع بتاعه العالم، العالم يمضي وكل شهوته، وأيضا نحن نمضي مع العالم. اللي يرى في رب المجد يسوع أنه هو الينبوع الحي اللي يفيض ويفجر مياه حية في أعماق المدينة بتاعتنا، في داخل قلوبنا، في أورشليم الجديدة، تتحول الأرض المجدبة البرية الملحة اللي ما بتطلعش ثمر إلى جنة المسيح، ليدخل حبيبي إلى جنته. مرات كتير الواحد فينا ياخد قرارات، سواء مع نفسه أو مع الغيب أو مع أب الأطراف، يقول له دي آخر مرة هأدين فيها إنسان، وبنية صادقة مش عايز يدين، ويطلع برة كنيسة يمكن يعدي يوم والتاني وضابط لسانه كويس، ويجي فالت اللسان يطلع أوحش من الأول، يقول ده أنا وخدت وعد وأنا وعدت وأنا طلبت. لا يا حبيبي، في نقطة مشكلة خطيرة، وهي مشكلة النبع اللي بتاخد منه. يوحنا المعمدان، سوري، يوحنا الحبيب اتكى برأسه على صدر المسيح فشرب من النبع الحي، فأصبح بيشوف ايه، بيقول كنت في يوم الرب، وشاف الأمور التي لا ترى، وشاف الكنيسة الممتدة من أيامه إلى مجيء المسيح، بل إلى ما بعد مجيئه في السماء، وانكشفت لي أسرار إلهية، ودخل إلى معارف أو معرفة زي فائقة مستمرة نامية، لأنه اتكى على السيد المسيح وشرب من النبع الحي. من النبع اللي بتشرب منه انت هتتشكل، يقول معلمنا بولس الرسول حتى يتشكل المسيح فيكم. لما انا دخلت مياه المعمودية اتولدت، فبقيت ابن الله، خدت روح التبني، هدية من قبل الثالوث القدوس، الاب قدمها لي، الابن دفع الثمن، روح الله حملني، أعطاني روح التبني الذي زي به أصرخ يا آبا أو أيها الآب. اتولدت، لكن يقول ذهبي الفم، البيبي الصغير، الأكل اللي بتاكل منه هيشكل جسمك، محتاج تاكل وتبتدي باللبن وتزود شوية أكل أخر خفيف شوية، وبعدين تقيل لغاية ما تاخد الطعام القوي وتصير ناضجا. وتقف؟ قال لا، برضي لو وقفت أتعرض للأمراض وللموت. فالنبع بتاعنا هو الكتاب المقدس. كل ما تفتح إنجيلك وتقعد قدامه وتقول له بص يا رب، أنا مش جاي أنفذ واجب، علي أصحاح أو اثنين أو ثلاثة، ولا مجرد إن احنا أخذنا قرار في الكنيسة أو في اجتماع من الاجتماعات أو مع أب الاعتراف إن أنا هقرأ كذا وما أقراش كذا. لا، أنا جاي لك يا ربي أتمتع بالفردوس. مين يروي أعماقي في الداخل ويحول البرية بتاعتي إلى جنة مثمرة غير روح الله القدوس بكلمة الله الحية؟ يقول لنا المرتل أظن في المزمور 66، جزنا في النار والماء، جزنا في النار والماء وأخرجتنا إلى الخصب. وأحيانا الترجمة السبانية يقول وأخرجتنا إلى الرحب. إيه هي النار وإيه هو الماء؟ عدو الخير باستمرار عايز يكب من المية بتاعته علي، يغرقني، وعايز يولع جوايا نار الشهوات ومحبة العالم فيحرق ما في داخلي، يفسد الأرض فتصير الأرض مجدبة. هو كده حتة أرض مية ملحة فزدانة، وحتى الأعشاب الناشفة مولعة فيها نار، تترجى منها إيه؟ يا ربي طيب انا دلوقتي بجتاز النار والماء. قال لي طب انت خايف من ايه؟ انا هجيب لك نار جديده واديك ماء جديده. النار الجديده يقول عنها في المزمور خدامه لهيب نار، خدامه لهيب نار، بدل النار اللي بيرميها الشيطان يولع جوايا شهوات ما تنومنيش طول الليل وافكار تفسد سلامي وحياه مليانه قلق واضطراب، يقول لي ما تقلقش انا هاشعل زي ما بيقول السيد المسيح جئت لألقي نارا فماذا لو اضطرمت. ده انا جاي اولع جواكم نيران الحب الالهي. تبقى واقف كده تقول ايه ده، معقول كل العطايا دي لي يا رب؟ ايه الجمال بتاعك ده تسكب بهاءك عليا وتقول لي وجملتي جدا جدا وصلحت المملكة وتقيم مني هيكلا مقدسا وروحك يسكن في داخلي. هو ده عمل الروح القدس الناري اللي نزل على شكل ألسنة نارية في يوم الخمسين، فجزنا في النار والماء، نرمي النار والمية بتاعت عدو الخير ونتقبل نار الروح القدس في مياه المعمودية، والمولود من الماء والروح ياخدوا ايه؟ متعوا بملكوت السماوات. فهنا بيتكلمنا عن المية، ان المية كانت راضية فالارض كانت مجدبة. بشرب يا ربي من يبنابيع عدو الخير فبتطلع جوايا شهوات ونجاسات ورجاسات لا حد لها. لكن لما اقف اقول لك انت يا ربي ينبوع الحياة، من امن بي يجرى ايه؟ قال وان مات فسيحيا، ومرة تانية يقول إن آمن بي أحد إيه؟ لن يعطش أبدا، لن يعطش أبدا. قال آه، زي ما قال للسامري. فإحنا محتاجين لعمل المياه. في فرق بين اتنين، واحد طول النهار يظن إنه قادر أن ينفذ، يقول لك أنا هعمل كده أنا هعمل كده مهما كان التمن. واحد يقول له أنا مشتاق أعمل لكن ايديك تشتغل، انا ما اقدرش لوحدي اعيش مقدسا لله، مين يقدسني غيرك؟ مين يعمل في غيرك؟ فمحتاجين الى مياه الروح القدس لكي تعمل فينا. كيف يعمل الروح القدس فينا؟ قال فقال ائتوني بصحن جديد وضعوا فيه ملحا، فأتوه به فخرج إلى نبع الماء وطرح فيه الملح وقال هكذا قال الرب لقد أبرأت هذه المياه لا يكون فيها أيضا موت ولا جدب. إيه الصحن الجديد؟ أحسن واحد يفسر لنا الصحن الجديد ده، الحقيقة أجمل شخصية في الموضوع ده القديس كيرولس الكبير. القديس كيرولس الكبير يقول لنا ايه؟ يقول ان كلمة الله شاف العالم كله فسدان ولا واحد بلا خطيه، كله فسد، شربنا من آدم الأول الفساد كله. طب والحل؟ قال الحل بسيط، آدم الثاني ياخد الطبيعة البشرية لكن ما ياخدهاش بخطيتها، أرسل الروح القدس على الست العذراء قدسها وبعدين تجسد كلمة الله فيها. الجسد بتاعه هو الجسد بتاعي، بس ده ما خدوش من زرع بشر، ده عمل الروح القدس في أحشاء الست العذراء، فأصبح جسد سيد المسيح بلا خطية. من يبكتني على خطية؟ فالنهاردة أصبح رب المجد يسوع هو الصحن الجديد، أو أقدر أقول جسده اللي أخذوا أخذوا جسدا جديدا ليس من زرع بشر. ونقدر نقول كلمة الله هو الملح اللي وحده يستطيع أن ينزع الفساد مننا. فدخل المسيح في وسطينا. قال تعبانين من إيه؟ أنا ربي تعبان من تجارب الشيطان. قال طب ما تخافوش، تعال بس ورايا أو أدخل جوايا، وأنا باسمك هدخل في المعركة وأخذ كل المعارك بتاعتك في الثلاث تجارب اللي هو أخده. وطلع في الآخر إيه؟ وجاءت ملائكة تخدمه ونزل من البرية وهو منتصر. مين اللي انتصر؟ أنا العضو في جسده. يقول القديس كيرلس الكبير كل ما فعله السيد المسيح فعله باسمنا ولحسابنا. فالصحن الجديد فيه الملح هو كلمة الله المتجسد اللي دخل وسطينا، أعطانا فوق ما نسأل أكثر مما نطلب. أقصى ما كان لو تسأل إنسان تقول له طلباتك إيه؟ يقول لك بس ربنا ينزع غضبه عني. ينزع غضبه عنك؟ لا، دي ما تكفيش، لكن حيشيل غضبه عنك ويسكب حبه فيك ويقيمك ابنا وسفيرا لي. دي حاجة فوق خيال الإنسان، احنا مش قادرين نتخيلها. أنا الإنسان الخاطي الفزدان لما يشتغل فيا المسيح يقيم مني سفيرا لي ويديني أكون وارثا ورثة الله ووارثون مع المسيح. إيه ده؟ إيه الجمال ده يا رب؟ إيه الإمكانيات الحلوة اللي أنت عاملها لينا يا رب؟ فهنا أحبائي تحولت المياه الردية إلى مياه حلوة، وتحولت المدينة اللي كانت جدباء وقفر إلى جنة مفرحة. لم يحطم السيد المسيح جسدي، ولا نزع عني عواطفي، ولا شال مني حواسي، ولا تجاهل عقلي، لكن أخذ كل ما ليا من جسد ونفس وروح وعقل وعاطفة وإمكانيات ومواهب، وقال لي أنا أخذها كده وأقدسها فيصير جسدك مقدسا ونفسك مقدسة وروحك مقدسة وأيضا مواهبك مقدسة وعواطفك مقدسة وعقلك أيضا مقدسة. ولذلك الناس اللي يقولوا إن الإيمان ضد العقل ده اتهام ضد المسيح. هو ما جاش يشيل العقل، هو جه قدس العقل، وبدل ما بيشتغل في حدود صغيرة اتسعت قدامه الحدود وأعطاه إعلانات إلهية جبارة. فبقي الإنسان عايش بجسده على الأرض وعقله ممكن يسرح في السماء ويتمتع ببركات إلهية فائقة. لا يكون فيها موت ولا جد، فبرئت المياه إلى هذا اليوم حسب قول أليشع الذي نطق به. نفسنا نبطل كلمة أنا خاطي وأنا فزدان وأنا ما فيهاش فايدة وأنا إنسان عاطفي وأنا في مجتمع تعبان وأنا أصحابي هم السبب في كل الحكاية دي وأنا ظروفي العائلية، كل دي ما عادش عذر، لأن مسيحك مقيم في أعماقك وروحه ساكنا فيك، والآب أيضا مع الإبن وروحه القدوس. فالنهاردة أصبحت أنا إنسان جديد بقلب جديد، في داخلي جنة أفضل بما لا يقاس من جنة عدن. لما حب يشبع آدم الأول يقول الكتاب غرس الرب جنة عدن وقال له اتفضل اشتغل فيها وكل منها زي ما انت عايز ما عدا هذه الشجرة. لما جه آدم الثاني اشتغل الثالوث القدوس فينا مش لكي يقيم جنة زي جنة عدن، لكن لكي يقيم فردوسه الإلهي في داخلي. فيصير فرح في السماء من أجل خاطي واحد يتوب، وتتحول أعماقي إلى سماء مفرحة. لما أسمع في المزامير بكثرة كلمة ابتهجوا، تهللوا، سبحوا، غنوا للرب أغنية جديدة، أقف كده أقول له من فين ده كله إلا من عملك جوايا؟ إيه اللي يفرحني في العالم غير سكناك جوه تديني عينين جديدة وفكر جديد وإمكانيات جديدة، فيتحول كل كياني إلى فرح لا يعبر عنه. ربنا يفرح قلوبنا كلنا أحبائي لكي نعيش ونتمتع بهذا الصحن الجديد المملوء ملحا، اللي يغير أعماقي، جددني في مياه المعمودية، ويجدد ذهني في كل يوم باستمرار. هناخد بسرعة الآية الثانية لأنها شوية فيها مشاكل لدى البعض. يقول ثم صعد من هناك إلى بيت إيل. تعرفين بيت إيل ده البيت اللي اتعمل فيه إيه؟ اللي اتعمل سنتر لعبادة إسرائيل، وطبعا حطوا بدل ما يروحوا إلى أورشليم حطوا عجل فيه، والشعب يعبد ربنا عن طريق هذا العجل. وفيما هو صاعد في الطريق إذا بصبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه وقالوا له اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع. فالتفت إلى ورائه ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب، فخرجت دبتان من الوعر وافترستا منهم 42، يعني كان أكتر من كده بكتير، وافترستا منهم 42 ولدا. وذهب من هناك إلى جبل الكرمل، ومن هناك رجع إلى السامرة. في ناس يقولوا لك إيه يعني ليه أليشع يعمل العملة دي؟ إزاي ولاد يقول بصبيان صغار اتريقوا عليه؟ ليه يلعنهم فتطلع دبتين تاكل منهم او تفترس منهم 42 واحد؟ أليشع بعد ما اتكلم عن المياه الحلوة، فربما نسأله أليشع طيب انت في عهدك حولت المياه المالحة او المياه المرة الى مياه حلوة بالملح اللي في الصحن الجديد، مين يغير حياتي اللي جوه ويحولها؟ يقول له طب تعالى بص كده في منظر جميل. بدل ما نقول أليشع، ما كلمة أليشع زي يشوع اللي هو خلاص ومخلص. ثم صعد من هناك إلى بيت إيل. بيت إيل ده إيه؟ ده البيت اللي فيه غالبا تبنى عبادة البعل في وسط إسرائيل، واللي فيه العجل اللي أقاموا يربعام لما قسم المملكة إلى مملكة شمالية اللي هي إسرائيل، ومملكة جنوبية اللي هي يهوذا ومعها بنيامين. فده منظر السيد المسيح هو صاعد إلى جبل الجلجثة. وفيما هو صاعد في الطريق إذا بصبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه وقالوا له اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع. دي جماعة مين؟ الشعوب اللي طلعت ورا المسيح وقالت اصلبه اصلبه، اصعدوا على الصليب اصعدوا على الصليب. ما كانش ممكن نتمتع بالمياه الحلوة ما لم يصعد أو يصعد رب المجد يسوع على الصليب ويسخر منه ويكون موضع سخرية. وبعدين أليشع لم يطلب من الله أن يرسل دبتين، هو قال لهم إيه اللي بتعملوه ده؟ فكلمة لعنهم يعني قال لهم أنتوا بترفضوا الله، بتحطوا نفسكم تحت اللعنة. المدينة كلها متبنية فكرة تحويل كل إسرائيل إلى عبادة البعل، ومربية أولادها هذه التربية. وغالبا رأي البعض أن هؤلاء الصبيان، كلمة صبيان صغار يعني أقل من 30 سنة، دايما نفتكر صبيان صغار يعني يبقوا مثلا 5 سنين 6 سنين، لا، كان أي واحد أقل من 30 سنة يقول مع أرمية أنه هو ولد، فيقول له لا تقل إني ولد، هو كان وقتها ولد. أي واحد أقل من 30 سنة عند اليهود كان يعتبر أنه ولد صغير لسه ما خدش خبرة. فغالبا دول مجموعة زي مجموعات اللي في أمريكا يسموها مجموعات الجانجز، تبص تلاقي 30 أو 20 أو أكتر أقل راكبين موتوسيكلات وعاملين وشم على ايديهم ولابسين مقطع، ويقول لك قتلوا مش عارف. مرة جابوا واحد قال انه قتل حوالي 30 شخص واعترف بكده، وقال لهم احنا بنكره المجتمع ومش هنبطل حتى لو حطتونا في السجن. فدول مجموعة وضعوا في قلبهم انهم يأذوا أليشا في بداية خدمته. فالدبتين اللي جوا افترسوا منهم 42، الله أعلم كانوا مئات ولا أكتر ولا أقل، دول كان لأجل أن ربنا يوقف هذا العمل. على رأي أحد الآباء قال افترسوهم هم نيال صغيرين، يمكن لو قعدوا كان حيطلعوا زي آبائهم أوحش من كده ويفترسهم إبليس ويدخلوا نار جهنم. أيضا كلمة اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع، عايزين يقولوا له إذا كان إيليا لما سأل عنه أخاف في الأصحاح اللي فات وقال ما هيئة الرجل الذي صعد للقاءكم وكلمكم بهذا الكلام، فقالوا له إنه رجل أشعر. فبيقولوا له الرجل الأشعر اللي كله شعر، ويبدو ان شعره كان نازل من على راسه كتير، لان زمان كان الرجاله يسيبوا شعرهم يطول. فاذا كان الاشعر بتقول عليه صعد الى السماء بواسطه مركبه ناريه، طب ما انت عايزين نشوفك، ورينا شطارتك واطلب لنا مركبه ناريه واطلع ورا معلمك. فكان فيها استهزاء وسخريه بمين؟ برجال الله، سواء كان إيليا أم كان أليشع. الأب يوحنا الدمشقي كتب كتاب كامل عن الأيقونات، وكتب فصل عن تكريم رجال الله أو أناس الله. يقول من يكرمكم يكرمني، اللي كرم ولاد ربنا يكرمني. ربنا أكرم أليشع بعد موته، حتى العظم بعد ما الجسد راح واتاكل وفانية فضل العظم، الله أعلم ملموم على بعض ولا متبعتر، حتى العظم اللي مرمي في داخل المقبرة لما الرجال الحاملين للنعش والجنازة طلعوا بسرعة رموا الراجل ومشيوا، نعش واحد ميت لأنهم خافوا من هجوم الأراميين عليهم، لمس مجرد العظم فقام من الأموات. إيه ده؟ أكرم الذين يكرمونني. تسأل موسى تقول له إيه أخبارك، يقول لك أخباري مش ممكن أعبر عنها. لما بدخل خيمة الاجتماع واتكلم مع ربنا ببقى عايش في السماء، وانا طالع مفيش بني ادم يقدر يبص على وجهي، حتى هارون اخويا حسب الجسد ورئيس كهنه، ومع هذا كان الوجه أليشع وجه موسى يلمع او يضيء ولم يحتمل احد ان ينظر اليه. فيكرم الله الذين يكرمونه. لما ندرس سواء في العهد القديم أو العهد الجديد نرى قد إيه ربنا يهتم أن يكرم أولاده، سواء كانوا رجال أو أطفال أو نساء أو شيوخ مرضى أو أصحاء يكرمه. لما بكى حسقية كده وشه للحيط قال له إيه اللي بتعمله ده؟ حاطط وشك ليه في الحيط؟ هديك كده يعني مش بس شفاء، وديك كده على البيعة 15 سنة زيادة عن العمر بتاعك. أكرم الذين يكرمونني. وده اللي خلى الكنيسة تهتم بإكرام القديسين. ويقول ماري أو يقول الأب يوحنا الدمشقي: ينبغي أن نميز بين إكرام القديسين والعبادة لله. ما نقدمه للقديسين هو الإكرام، لأن الله عامل فيهم والنعمة اشتغلت وبتشتغل فيهم. أما ما نقدمه لله فهو الإيه؟ فهو العبادة الحية. إن كان ربنا أكرم أليشع وإيلية وأرسل دبتين وافترستا 42 ولدا فلأنهم أهانوا رجال الله، عايز أقول لك عزيزي لنكرم القديسين ولكن لا نتعدى حدود التكريم. احنا ورثنا عن آبائنا كلمة مش بنستخدمها كويس حاليا. انا اذكر وانا طفل كان حتى في اعياد ماري جرجس اسمع الناس يقول لك ان شاء الله يا ماري جرجس، ان شاء الله يا ماري جرجس. واحد يقول له مثلا انا عندي ظرف ده بس، يقول له طب بس ان شاء الله يا ماري جرجس ربنا يديك كذا وكذا. اولا اللي بيدي هو ربنا، ثانيا انشاء اله ماري جرجس. فانا لما بتقابل مع ماري جرجس بشوف المسيح الساكن فيه واتمتع بروح الله العامل فيه. فدايما يريد نعرف ايه الحدود في تكريم القديسين. ما نستغربش من يوشع الملك الصالح لما الشعب تعدى الحدود وبدا يعبد الحية النحاسية. للنهاردة لو موجودة الحية النحاسية كان يهود يعملوا فيها ايه؟ حاجة جبارة. مجرد التطلع اليها يشفي من العض بتاع او اللدغات بتاعة الحيات المميتة، ومع هذا سحق الحية وكب المية وكب النحاس الناعم ذره في الهواء على المية، واعتبر هذا العمل عملا صالحا. فنرجو باستمرار ما نزودش، نحب القديسين لكن لازم نعرف ان المسيح هو الاول والاخر، وان العامل فينا هو المسيح اللي عامل فيهم، وان نعمة ربنا اللي اشتغلت فيهم هي اللي بتشتغل فينا. فالتطرفين غلط، تجاهل القديسين او التحقير منهم او الاهانة ليهم خطيئة، وايضا تعدي حدود الاكرام هو خطيئة. يقول فالتفت الى ورائه ونظر اليهم ولعنهم باسم الرب. كلمة لعنهم باسم الرب قال لهم يعني ربنا يتصرف زي ما انتم عايزين، لكن ساب الامور في ايدين ربنا، لم يطلب الانتقام من ربنا. ربنا عايز يسامحكم، شايف الخير انه يسامحكم يسامحكم، شايف الخير يأدبكم يأدبكم. فخرج الدبتان من الوعر وافترستا منهم 42 ولدا. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة نحن ايضا مع أليشع نصعد، واحنا صاعدين لا نبالي بكلام الناس. يعني إذا كان بصبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه ما كانش الموضوع ده يشغل بال. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة لكي نعيش مقدسين ليه، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.